ده اعظم دفاع عن المسيح.
الرسالة الاولى لمعلمنا بطرس الرسول اصحاح 3 من عدد 16. اصحاح 3 عدد 17. عدد 17. لان تألمكم ان شاءت مشيئة الله وانتم صانعون خيرا افضل منه وانتم صانعون شرا. فان المسيح ايضا تألم مرة واحدة من اجل الخطاة، البار من اجل الاثمة، لكي يقربنا الى الله، مماتا في الجسد ولكن محيي في الروح، الذي فيه ايضا ذهب فقرب للارواح التي في السجن اسعاف قديما حين كانت امات الله تنتظر مرة في ايام نوح، اذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلف قليلون اي ثماني انفس بالماء، الذي مثاله يخلقنا نحن الان اي المعمودية لإزالة وسخ الجسد، لا إزالة وسخ الجسد، بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح الذي هو في يمين الله، إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد، تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية، لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله، لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة، الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم ترقدون معهم إلى قيد هذه الخلاعة عينها، مجدفين الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد النجوم الاحياء والاموات، فانه لاجل هذا بشر الموتى لكي يبانوا حسب الناس بالجسد، ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. اذا كنا شفنا نغمة الرسالة ان بطرس الرسول بيتكلم عن الالم كتير جدا في الرسالة دهية وفي حياة الانسان اللي عايش مع ربنا، وبيقول ان تألمتم من اجل البر رضاكم، وان احنا مدعوون لهذا الالم، وهو بيعد وبيحس الكنيسة لاحتمال الالم وبيشجعها وبيصدرها. موضوع احتمال الالم مش مجرد كلمات او مجرد تشجيع بالكلمات، لكن عشان الانسان يقدر يحتمل الالم باستمرار لازم من قوة معينة تساعده انه يحتمل عندما يجوز في هذا الالم. واذا كان اتكلم كتير عن الالم وفي نفس الوقت اتكلم كتير عن الرجاء في الرسالة دهية، فهنشوف ان الرجاء بتاعنا من خلال قوة معينة الله يعطيها للانسان. الحقيقة ان سر القوة والرجاء اللي بيخلينا نحتمل كل الم ونقبل كل الم هو كلمة واحدة بس اللي بيقولها في عدد 18، فان المسيح ايضا تألم مرة واحدة. وسرها في كلمة واحدة، كلمة ايضا. ايضا ده يعني ايه؟ ايضا تشير يعني ايه؟ لا، يعني المسيح جاز نفس اللي انتوا ايه بتجوزوه، وهي دي القوة اللي بتدينا مقدرة على ان احنا نتحمل الالم باستمرار، ان المسيح عارف كويس اللي بيعدي علينا وجاز في هذا الطريق وانتصر فيه وهو اللي بيدينا القوة، وهو اللي بيدينا الرجاء، وهو اللي بيدينا ان احنا نستطيع ان نغلب في هذا الطريق. عشان كده بيقول استمد القوة في الالم اللي هيجي وهيجي على العالم كله من خلال المسيح مثالنا، ومن خلال المسيح قوتنا. الانسان اللي بيركز على الظروف اللي حواليه بيتعب، اذا كانت بالذات الظروف اللي حواليه غير مواتية او غير ملائمة. لكن الانسان اللي بيركز على المسيح هو الانسان اللي بيستطيع ان يعبر الظروف الغير مناسبة او الغير ملائمة دي. عشان كده كلمة ايضا تديني قوة اني ازاي اخد معونة، بحيث ان انا فعلا كل شيء بيضايق وكل شيء بيتعب وكل شيء بيحبط استطيع اني انتقل عليه. وبيحطلنا المسيح كمثال لمن تحمل الالم وانتقل عليه. يقول مع ان البار تألم مرة واحدة من اجل الخطايا، البار من اجل الاثمة. برغم انه حياته كلها بر، لكن الالام اللي اكتبها كان من اجل الخطاة او من اجل الخطية بتاعتي انا. فالام المسيح وموت المسيح ورثي حاجتين. اول حاجة ان المسيح مات علشان بيحبني، دي اول حقيقة. موت المسيح يعلن محبة المسيح ليا. وثاني حقيقة هو مات وبيحبني لان سبب موته الخطية هي اللي بتجرح ربنا، ومقدار حساسية المحبة تجاه الخطية. يبقى موت المسيح وراني حساسية الله تجاه الخطية، وقدم الخطية خاطئة جدا. وفي نفس الوقت موت المسيح وراني قد ايه المسيح بيحبني جدا جدا. صحيح بيحبني، لكن هو حساس تجاه الخطية اللي انا بعملها. وكانت الخطية هي العائق اللي بيمنع الانسان من الله، او بيفصل الانسان عن الله، او ما بيمتعش الانسان بالله. فالمسيح مات عشان كده يكمل في الآية ويقول ايه، لكي يقربنا الى الله. هو مات علشان ايه؟ يقربنا من ربنا. العائق اللي بيننا وبين ربنا اللي هو الخطية يشيل بموته، فنقدر نقرب من الله ونتمتع بالله. موضوع يقربنا الى الله من الخطورة جدا، ان انا لازم ابقى قريب من ربنا. لان اذا كنت انا من ربنا وربنا هو مصدر كياني وجودي، فلازم ابقى قريب منه، متصل بيه، ملتصق بيه. لان يوم ما ابقى منفصل عن الاله بتاعي اللي اوجدني، انا هبقى ميت. حتى لو كان شكلي حلو، وحتى لو كنت لبق، حتى لو كنت بتكلم كتير، وحتى لو كانت الناس بتحبني، وحتى وحتى وحتى، اذا ما كنتش قريب من الله على اتصال بالله، فانا في خطورة عظيمة جدا. بل ان وجودي ومعنى وجودي لا يساوي شيء اذا ما كنتش قريب من ربنا. فالمسيح حبني، ولان حبني مش عايزني اضيع بسبب انفصالي عن الله، فجه ومات لكي يقربني من الله. لكان يبقى لي معنى، لكان يبقى لي قيمة، لكان يبقى لي وجود، لكان يبقى لي كيان. مماتا في الجسد ولكن محي في الروح. وكانت الطريقة اللي قربني بيها من الله انه مات جسديا على الصليب لكي لا يحيي روحي. مات من اجل بالجسد على خشبة الصليب علشان يديني انا حياة بالروح، احيا بالروح تجاه الله، ويبقى الحياة الابدية. ده مش بس ان في عمل العمل ده هنا على الارض او لما جه في الفداء،
لكن تعالوا شوفوا عمل المسيح ده كان ممتد فوق الزمن وفوق المكان. فوق الزمن وفوق المكان ازاي؟ يقول الذي فيه ايضا سنين في المسيح ذهب فقرب للارواح التي في السجن. بشوفوا عمل المسيح امتد فوق الزمن وفوق المكان. ايه الارواح اللي كانت في السجن؟ ارواح مين؟ اسمعوا ابونا في القداس بيقول عبارة كده: نزل الى الجحيم من قبل الايه؟ الصليب. ان نفس المسيح لما استودعها على خشبة الصليب ومات نزل للجحيم اللي هو السجن الهديس او الهاوية اللي كان فيها ارواح كتيرة محبوسة تحت الظلمة، وكرز للارواح دي كرز لها بالحرية وبالعتق. الارواح اللي كانت بتشتاق انها تتخلص من الخطية اللي كانت عائق بينها وبين تمتعها بحضرة ربنا، النفوس اللي ماتت على رجاء ان المسيح يخلصها. المسيح ما كسفهاش، المسيح نزل لحدها في السجن وراح بشرها. ده خدوا بالكم ان الكرازة اللي وصلت للسجن ما كانتش كرازة للناس اللي ماتوا على رجاء القيامة فقط، لكن وصلت كمان للناس اللي ايه؟ الخطاة العصاة اللي عصوا. ويتكلم على العصاة اللي عصوا ايام نوح، بس في فرق بين الاثنين. في ناس استسلموا للكرازة وظلمة الجحيم فخرجوا للفردوس دول اللي كانوا عاشوا في حياتهم على رجاء القيامة، وفي ناس وصلتلهم من الكرازة وهم بردك في الجحيم لكن وصلتلهم من الكرازة وما قدروش يطلعوا، لكن دول تأكدت عليهم الايه؟ الدينونة والهلاك. لكن الكل عرف بالعمل اللي عمله المسيح، الكل عرف بالفداء اللي قدمه المسيح، الكل عرف ان المسيح تألم من اجله. بس صحصحوني في الكلمة دي، الكل هيعرف ان المسيح عرف وهيعرف ان المسيح تألم من اجله، بس في ناس هتعرف وتتمتع بخلاص المسيح بوقت ألامه، وفي ناس هتعرف بردك لكن هتدان لانها ما قبلتش الالام دي من اجل ايه؟ نفسها ومن اجل خلاصها. عشان كده الموضوع ما يكفيش ان انا اعرف، كلنا عارفين ان المسيح تألم من اجلنا، لكن المهم هو قبول الام المسيح من اجل خلاصي. المسيح نزل كرز بشر في السجن في الجحيم فوق الزمن وفوق المكان، مش بس قدم الخلاص على الارض لكن قدم الخلاص ايضا في السجن في الجحيم اللي كانت النفوس محبوسه فيه. واذا كان تألم مره واحده لما جه على الارض فالمره دي ممتده الى كل الدهور. شفنا في اصحاح يقول الذي او الفداء او الذبح او الخلاص الذي كان معروفا قبل تأسيس العالم، وآلام المسيح دي تستمر إلى الأبد، يعني هي منذ الأبد وإلى الأبد فوق الزمن وفوق المكان، ما كانتش للي عايشين على الأرض بس لكن كمان وصلت للذين في الجحيم. بالخلاص الشامل اللي قدمه المسيح فوق الزمن وفوق المكان قدمه لكل شيء، بس المهم ان الواحد ياخد هذا الخلاص ويتمتع بيه. ابعثت قديما حين كانت اناه الله تنتظر مره في ايام نوح، وكان نوح لما كان بيكرز بين الناس ان في دينونه هتيجي على العالم وفي طوفان هيغرق العالم وهيهلك العالم بسبب الخطيه،
دي كراجة روح ان في هلاك وفي بينونة على العالم بسبب الخطية، لكن في طريق للايه؟ للنجاة، ان اللي يخش الفلك ينجو. الكرازة اللي كان بيكرز بيها نوح في واقع الامر مش نوح اللي كان بيكرز بيها، لكن مين اللي كان بيكرز بيها؟ المسيح كان بيشتغل في نوح. ما هو ده عمل المسيح، ان في بينونة وهلاك جاي على العالم بسبب الخطية، لكن شوف الرجاء ده ان في ايه؟ نجاة. اللي يخش الفلك دي نجاة. وبقول الكلمة دي لان ساعات احنا بنحب نسمع كلام عن الرجاء ونفتكر ان الرجاء ان واحد يقعد يطبطب عليه كده يقول لي ما تخافش يا حبيبي انت كويس شاطر مهما عملت ربنا هيغفر لك، ده ربنا ده حنين ورحيم وكل حاجة هتمشي كويس، يا هو ده بيدينا ايه؟ رجاء. لا، اللي بيخليك زي ما انت وبيطبطب عليك وبيحللك المواضيع ده رجاء، ورجاء ايه؟ كاذب. رجاء ورجاء كاذب. لكن اللي بيديك الرجاء الحقيقي هو اللي بيكشف لك ان في بينونة حقيقية، في هلاك حقيقي على العالم. كل ده بيخوفني، هقولك مش موضوع بيخوفك، ده هو بيكلمك عن خطر حقيقي ما هواش اوهام، لكن في نفس الوقت بيكلمك ان فيه نجاة، والنجاة دي ليها شروط ليها طريق، مش انك تقعد في مكانك ويطبطبوا عليك ويقولك هتنجى تبقى هتنجى. برغم ان انا عندي سكر بقالي فترة كتيرة، لكن جالي مرة عيان عنده سكر فبقول له انت عندك سكر بقالك قد ايه؟ سكر مش سكر التموين، سكر يعني مرض السكر. فبيقول لي انا بقالي 20 سنة. فبقول له بتاخد ايه؟ قال لي شوف اسمع بقى، قعدوا يوصفوا لي حاجات كتيرة، لكن انا قلت انا مش هاخد حاجة. قلت طب امال ازاي بتعالجه؟ قال لي رد عجيب قوي، قلت انا مش هحطه في مخي، مش هحطه في مخي ومش مش هحط الحساب ان انا عندي سكر ومش هيسلمني هخف. طبعا ده الراجل ده ممكن يخف اطلاقا، العملية باظت معاه خالص. اهو احنا في اوقات كتيرة بنعمل الحتة دي، حكاية هحط في مخي اني مش هتأثر، اني مش هيحصل لي حاجة، عشان ما افضلش حاسس اني تعبان، عشان ما افضلش حاسس اني متضايق. ويسمع نفسه اللي ماشي كويس الفترة اللي فاتت دي كلها. لا، هو مش ماشي كويس، هو عنده رجاء كاذب او عايش في وهم كاذب، لكن الدنيا هتبوظ في لحظة واحدة. او ده اللي بيعمله الانسان في مرات كتيرة، ان ساعات بيعتمد على رجاء كاذب في حياته. انا مش هقعد بقى تعملين تكلموني عن الخطية وعن التوبة وعن الجهاد وعن الالم، انا مالي مالي اللي وجع الدماغ ده، انا مش هاخد بالي من الحاجات دي، مش هحطها في مخي. طب مش هتحطها في مخك كده الموضوع اتحل؟ لا، ده في خطر حقيقي وفي بينونة حقيقية، زي ما في نجاة حقيقية لكن ليها شروط ليها طريق. فنقول ان النفوس دي ايام نوح في واقع الامر اللي كان بيكرز لها هو شخص المسيح، شخص المسيح هو اللي اشتغل في نوح. لكن لانها عصت قديما كانت اناقة الله تنتظر مرة في ايام نوح اذ كان الفلك يبنى. تعرفين الفلك قاعد يبنى في قد ايه؟ 120 سنة. وربنا مستني مش عايز يهلك العالم لحد ما الفلك يبنى، لحد ما الخلاص يكمل، لحد ما طريق النجاة يمتلئ. خدوا بالكم ان اناقة الله تنتظر، بس حطوا خط كبير جدا تحت كلمة تنتظر لحد امتى. مرة، قد تطول المرة ده هي لمدة 120 سنة، لكن خدوا بالكم انها ايه؟
مرة. ان الله بيدي فرصة. ربنا بيدي فرصة. وأناس الله بتنتظر ان خلاص الانسان يكمل وان الطريق الخلاص وطريق النجاة يملك ويتملك فيه ناس كثيرة ويخش جواه ناس كثيرة. لكن في ميمونة هتيجي محدش يقدر هيهرب منها او يتجنبها او ما يقدرش يحطها في مخه زي ما الراجل ده بيقول. مش زي المعامة لما تشوف الخطر جاي تحط راسها في الرملة علشان تعمل نفسها انها مش شايفاه. لكن ده ما بينجهاش من الخطر، ده بيخليها تبقى فريسة اسهل وتتاكل اسرع. فاذا كانت اناس الله اللي احنا بنشكره عليها لان ربنا مطول باله جدا علينا ومستني علينا، لكن خدوا بالكم تنتظر مرة تقولي ده انت كده ما بتديناش رجاء، اقولك لا ده انا بديك الرجاء الصحيح ان في اناه لربنا وفي طول بال لربنا، لكن خد بالك ما تتمرداش فيها. زي ما قال بولس الرسول احسبوا انات ربنا ايه؟ خلاصا. اعتبر الاناه اللي ربنا بيطول باله بيك عليها ان دي تقودك للخلاص، مش تقودك انك تبلطج اكتر وتستمر في اللي انت فيه اكتر وتقول ده لسه ربنا مديني فرصة. احسبوا انات ربنا خلاصا. ما انا قلت مرة واحدة قد تطول زي ما حصل لمدة ايه 120 سنة كثيرة. حكاية ان انا اقوم وقع واقوم وقع دي كلها داخلة في المرة الواحدة. زي فكرة المسيح تألم مرة واحدة. هل المسيح تألم مرة واحدة بس فقط على الصليب؟ هل المسيح ما تألمش تاني؟ ده المسيح بيتألم كل يوم. لما بيلاقيني انا مش في مكاني كعضو في جسده تفتكروا المسيح ما بيتألمش؟ بيتألم كل يوم وكل لحظة وكل ساعة. لما بيلاقيني انا رافضه، لما بيلاقيني انا مصر على الخطية، دي ما بتسببش الام للمسيح؟ ده بيقول عنها بولس الرسول يطلبون المسيح ايه؟ ثانية. فالمسيح بيتألم، لكن هي مرة واحدة الامه فيها الام ممتدة. زي الموضوع اناه ربنا اناه مرة واحدة ولكن قد تمتد. تعرفين قبل ما ربنا يهلك العالم بالطوفان في شخصية كده ظهرت في العالم وراح ربنا مديها اطول عمر في تاريخ البشرية، اللي هو مين؟ متشالح. اسمعوا ده عن متشالح ده. ايه كده معنى كلمة متشالح ايه؟ بموته يأتي الموت. يعني لما يموت متشالح ده هيجي الموت على العالم، هيهلك العالم كله. وعشان تشوفوا اناس ربنا يوم اللي بموته هيأتي الموت على العالم ده ربنا خليه يعيش اطول واحد 900 سنة وشوية عشان يورينا ان ربنا عنده اناه. لكن لو الانسان ما استغلش اناه ربنا صح سيقع تحت الدينونة. ايوه احنا قلنا ما يجيلناش يأس وما يجيلناش احباط لان في رجاء، في طريق للخلاص، في طريق للنجاة، بس امشي فيه صح. يوم كان الفلك يبنى، الفلك ده ما اتبناش في لحظة واحدة. نوح ما حطش المسمار والخشب الاولانية، لا الفلك اتبنى، لكن الفلك ده قاعد يبنى. نفس الوضع، الرجاء بتاعي ده مش هيجي بين يوم وليلة، لكن الرجاء بتاعي ده لازم ايه؟ يبنى. ومين اللي يبنيه؟ مين اللي يبنيه؟ مين يجاوب على السؤال ده؟ مين اللي بنى الفلك؟ نوح؟ ربنا؟ الاثنين مع بعض. كان لازم نوح يمسك الشاكوش والخشبة والمسمار، لكن ايدين ربنا هي اللي كانت بتشدده، وهي اللي كانت بتديله الصبر وطولة البال، وهي اللي كانت بتديله انه يستحمل استهزاء الناس اللي كانوا بيستهزئوا بيه. انت عمال تبني مركز في حتة ما فيهاش مية خالص. علشان الفلك يبنى كان لازم نوح يشتغل
ربنا ايه اشتغل. عشان كده الرجاء وطريق النجاة لازم انا اشتغل وايدين ربنا بتشتغل معايا وهي اللي بتوفقني وهي اللي بتساعدني. ده الرجاء الحقيقي. لكن الرجاء الكذاب اللي يقولك خليك قاعد مكانك وخليك زي ما انت ما تعملش حاجة وكل الامور هتبقى كويسة، ده هو الرجاء الكاذب. الحياة الفرصة اللي انا باخدها مرة واحدة، مبعيش مرة واحدة، وده اللي هيجي يكمله على طول في الاصحاح الرابع. اذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون اي ثماني انفس بالماء. ولو قاعدين مركزين شوية حطوا خط كبير تحت كلمة بالماء، خلصوا بالايه؟ بالرغم ان الماء ده هو اللي اهلك الاخرين. العالم هلك بالمية، لكن نوح والتمانية اللي معاه او التمانية اللي كانوا في الفلك خلصوا بالايه؟ بالماء. عشان كده بقول ان كرازة المسيح كان سبب نجاح لناس وكان سبب هلاك لناس. الرجاء يبقى سبب خلاص لناس وسبب هلاك ايضا لناس اخرين. ما هو ده شوف منظر الفلك، ان كل ما كانت المية تزيد في العالم كان كل ما الفلك ايه يعلى. طب مين اللي كان بيرفعهم؟ المية. المية اللي كانت بترفعهم هي هيها المية اللي غرقت الناس التانية، العالم التاني كله. ورقم 8 ده انتوا عارفينه يرمز الى ما بعد الحياة. اذا كان وحدة الزمن الاسبوع 7 ف8 يرمز الى ما وراء الزمن او الى الحياة الجديدة او الى الحياة الابدية. فدول عاشوا الرجاء بالحياة الابدية من خلال الفلك الذي كان يبنى، الذي مثاله يخلصنا نحن الان اي المعمودية. اذا كان ربنا بواسطة الطوفان غسل العالم، نظف العالم، العالم اللي تلوث بسبب الخطية، ولما غسلوا ونظفوا بالمية انشأ منه مرة تانية حياة جديدة. يعني تخيلوا كده بعد ما المية نشفت بعد الطوفان وخرج نوح واولاده من الفلك وابتدوا يشموا الهواء الجديد، الهوى اللي بغسل وتنقى غير الهوى اللي كانوا بيشموه قبل كده اللي كان مليان برائحة الخطية وبرائحة الشر. حياة بقى لها طعم جديد وبركة جديدة ومنظر جديد ومعنى جديد. فاذا كان الطوفان الناس بتبصله ان في ربنا اهلك العالم، لكن في واقع الامر الطوفان ده ربنا فيه عمد العالم، عمد العالم. وكلمة معمودية يعني خلقة جديدة، خلق العالم جديد منين؟ بواسطة الطوفان، عشان يدي حياة جديدة للإنسان. خلينا ان الطوفان ده بقى مثال للمعمودية اللي احنا بواسطتها بنخلص، يموت القديم وتطلع حياة جديدة. لا إزالة وسخ الجسد، مش مجرد المية بتاعت المعمودية تشيل الوساخة اللي موجودة على الجسد والتراب، لكن دي بتشيل الوساخة اللي موجودة على الضمير، القذارة اللي موجودة في أعماق الإنسان، تصرفات الإنسان المنحطة وتدني الإنسان وخطية الإنسان. المعمودية المسيح بيغسل فيها الانسان ويرجعه نضيف مرة تانية في حياة جديدة. بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح، وده بيتم بقيامة يسوع المسيح، لان في المعمودية بنموت مع المسيح وايه ونقوم مع المسيح. بنموت عن الانسان العتيق وبنقوم بالانسان الجديد. الذي هو في يمين الله اذ قد مضى الى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. وبعد ما المسيح تألم من اجلنا جلس في يمين الله ويمكن التعبير في يمين يعني داخل مش عن يمين، لا في يمين. ولما بيقول انه جلس في يمين ان ده الموضع اللي النفس اتعمدت وماتت وقامت تنتهي اليه، انها هي كمان تبقى في يمين الله من خلال المسيح اللي اتحدت بيه. واذا كان مكانه في السماء تبقى كل نفس اتحدت بالمسيح ولبست المسيح وعاشت مع المسيح، مكانها في السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. عشان كده اذا كان الخلاص اللي اتمتعنا بيه الملائكة تشتهيه انها تاخد حاجة منه لمدى الكرامة اللي ربنا اداها للانسان بواسطة الخلاص اللي صنعه من اجله. فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية. وهنا يبتدي يسلمنا آلام المسيح كإيه؟ كسلاح نعيش بيه ونحارب بيه وننتصر بيه. على قد ما أنت بتبص لآلام المسيح وتتأمل في آلام المسيح وتاخد قوة من آلام المسيح، على قد ما هتقدر تغلط في حياتك، وعلى قد ما يكون ليك رجاء صح فعلا في الحياة. عشان كده بيقول لنا حطوا النية دهيت، حطوها في ذهنكم، خلوا آلام المسيح مرسومة قدامكم باستمرار. وآلام المسيح اتكلمنا عنها انها ليها معنيين، اول معنى ان ربنا بيحبني، وثاني معنى ان الخطية هي اللي تجرحه. لو حطيت الحتتين دول بذهني باستمرار ان ربنا بيحبني وان انا محبوب جدا منه لدرجة انه يتألم من اجلي، مش ممكن اعمل بعد كده الخطية اللي بتجرحه وبتحزنه وبتتعبه وبتضايقه. اذا ادركت ان في شخص بيحبني فعلا محبة ابدية لا تنتهي، مش هعمل اللي يضايقه او يجرحه. فان من تألم بالجسد كف عن الخطية. ودي تلاحظوها طول ما الانسان كل الامور حواليه مستريحة وماشية كويس، طول ما هو يعني بيعربد وعايش بمزاجه وبيعمل اللي هو عايزه، يقول لك كل حاجة مستقرة. احنا ما بنتعبلش الا لما يبقى في مشكلة في حياتنا، يبقى في بيئة نتعدل ونمشي عدل، عايزين الكرباج علشان نمشي كويس. فساعات ربنا بيسمح بالألم في حياتنا علشان نخلينا نبطل الخطية، كف عن الخطية. لأني لما بلاقي نفسي ناجح ولاقي عندي كل الإمكانيات وعندي جمال وعندي مادة، خلاص مفيش حاجة بتكملني. انا ما بعرفش ربنا الا لما بتزنق. فساعات ربنا عشان يخليني ابطل الخطية يألمني يوجعني شوية. فان من تألم بالجسد كف عن الخطية لكي لا يعيش ايضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس. والصاحي ولا النايم من الاثنين يسأل نفسه هذا السؤال، كم من الزمان الباقي لك في الجسد؟ يمكن في ناس زعلت جدا ان في واحدة في سن صغير جدا ربنا سمح بانها تتاخد. قولوا ليه؟ ما كانش ممكن حد يخطر على بال ايضا انها تتاخد من وسطنا. لكن هو كان من الزمان الباقي لينا في الجسد هنعيشه؟ حدش يقدر يقول ما لسه قدامي كتير، ولا لسه قدامي شوية صغيرة، ولا يعني نص نص. محدش يقدر يحدد كم من الزمان الباقي ليا. ده مش علشان الواحد يحزن يقول ايه بقى الكلام الكآبة ده هوت، وعلشان انت يعني عايز تغمم. لا، اللي بيبقى مسافر في البحر بيقعد يعد الساعات اللي باقية مش من عمره، بيعد الساعات الباقية امتى هيوصل للبحر، وعايز يستعجل ان الساعات دي تمر بايه؟ بسرعة، ده اللي مسافر في البحر، وده في واقع الامر. اذا كنا عايشين في بحر هذا العالم مش هنزعل ان يطلع ان لنا شوية ساعات قليلة بالجسد علشان نوصل للشاطئ، بل بالعكس ده احنا ايه هنفرح ان احنا هنوصل بسرعة، هنوصل للألام الحقيقي او للراحة الحقيقية او للفرح الحقيقي بسرعة. ده شيء مش يحزن ويكئب ويخوف، لا ده شيء يطمئن. واذا حس الانسان ان اللي بقيله ايام قليلة لازم يشتغل اكتر عشان يلحق يخلص. في قصة لطيفة جدا مكتوبة عن واحدة ست عجوزة خياطة، كان عندها شمعة واحدة بس وكانت بتخيط فستان، فلقوها عمالة تشتغل بسرعة 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 اي اي اي، فبيقولها يعني ايه بالراحة انت مستعجلة على ايه واحدة واحدة؟ قالت لهم عايزة اخلص الفستان قبل ما الشمعة تخلص. اهو ده الانسان فعلا اللي عنده رجاء صح مش غلط، ان يخلص الفستان بتاعه ويخلص العمل اللي وراه قبل ما الشمعة بتاعته تخلص. واذا حس الانسان ان قدامه فرصة قليلة او الشمعة بتاعته ابتدت تقصر فعلا، فزود الشغل مش تريح في نفسك، زود الشغل، تسلحه بهذه النية اللي هي الام المسيح وقبول المسيح للالم، دفعت المسيح الى الموت عشان يوصل بسرعة للهدف اللي عايز يحققه، لكي لا يعيش ايضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لارادة الله. الحقيقة ان معلمنا بطرس بيحط ان في طريقين في العالم مفيش تالت، في طريقين اي واحد فينا لازم هيمشي في واحد منهم. ايه هما الطريقين دول؟ ها؟ لا، شهوات الناس او ارادة الله. لان همشي في هذا الطريق شهوات الناس، ان اعيش زي الناس واعيش لارادة الناس والمزاج الناس وللتمتع بالناس وكل علاقتي معتمدة على الناس، او اني اعيش تبع ارادة الله. مفيش طريق ثالث او مفيش طريق يجمع بين الاثنين. شهوات الانسان، لو الانسان بيعيش ورا الشهوات بتاعته، شهوات الانسان حاجة من الاثنين، اما شهوات جعانة تدفعه دفع، واما لان شبعان لكن مستطع من الشهوات دي فبيكررها تاني تبقى الشهوات دي بتجذبه، لان حاجة بتزقه لو هو جعان، لان حاجة بتشده لو هو ايه شبعان. ده اللي عايش من اجل الشهوات. تقولي طب ما هو الشهوة اللي ربنا هو اللي حطها فيا، اقول لك صح، الشهوة هو ربنا حطها فيك كدافع، لكن لما الشهوة دي لا تعمل كما قصد الله لها، او لما تعمل خارج اطار اللي ربنا حدده لها، او لما الرباط اللي بينجم الشهوة وبيربط الشهوة ينحل والارادة تضعف قدام الشهوة باستمرار، اذا ما بقى الانسان بسهولة يطاوع الايحاءات بتاعت الخطية ويتحول الى عبد للشهوات والرغبات بتاعته. اللي بيحتاج ليه الانسان بالنسبة للشهوة مش انه يستأصل الشهوة، لكن يشد الرباط تاني، يضبط الرباط، وعشان ياخد قوة تقدر تديله ارادة حقيقية انه يشد الرباط بتاعه ويلجم الرباط مش يكبته، محتاج لحكمة المسيح والقوة المسيح والعمل المسيح. محتاج للمسيح هو اللي يساعده انه يقدر يمسك الرباط واللجام بتاع الشهوة كويس، مش الشهوة اللي تجرجره، لكن هو اللي يسيطر على الشهوة، هو اللي يتحكم في الدوافع والرغبات بتاعته. عشان كده في انسان ينحاز باستمرار تجاه الشهوة والشهوة هي اللي بتجرجره، وفي انسان تاني يعيش بالدوافع وبالرغبات، لكن هو اللي متحكم فيها وهو اللي مسيطر فيه عليها، يعرف امتى وازاي والطريقة اللي يقدر يعمل بيها كل شيء. عمل المسيح فينا مش انه يحرمنا من جزء من طبيعتنا اللي هي الشهوة الطبيعية، مش هيحرمنا من حتة منا، لكن عمل المسيح فينا انه يدينا الحكمة، يدينا القوة، يدينا الشبع، يدينا الحرية، ان احنا ما نبقاش عبيد للشهوة، لكن نعيش حسب ارادة الله، حسب كلمة ربنا، وحسب ما ربنا خلقني. ربنا لما خلق كل حاجة فيا قال ان ده حسن جدا، فلما حط فيا كان كل شيء كويس، فاذا عشت حسب ارادة الله اعيش هذا الحسن. فرق كبير جدا بين مشيئة الله وارادة الله، وبين مشيئة الجسد وارادة الجسد وشهوة الجسد. مشيئة ربنا صالحة، مشيئة ربنا دينة، مشيئة ربنا امينة نقية. ربنا مش ممكن يبقى عايز لي حاجة وحشة او حاجة تضرني، لكن الجسد مشيئته باستمرار خداعة ومغرية ومتعبة. واذا كان في طريقين موجودين، اما شهوات الناس واما ارادة الله، فالفرق بين الطريقين كبير جدا. الطريق الاولاني واسع وسهل وما بيتطلبش اي مجهود، لانه طريق منحدر، فسهل جدا انسان يقعد يتدحرج فيه زي ما هو عايز. ده طريق الشهوة، سهل وواسع ومش عايز مجهود، الانسان يسيب نفسه كده يلاقي نفسه عمال يعمل ايه كل حاجة، مفيش مجهود، يتدحرج بسهولة. لكن الطريق الثاني ضيق وصعب، طريق شديد الانحدار لكنه صاعد لفوق، صاعد قمة الجبل، عايز مجهود وعايز جهاد. لكن المجهود والجهاد الانسان ما بيبقاش فيه لوحده، ارادة ربنا هي اللي بتقويه ومشيئة ربنا هي اللي بتقويه. اذا كان المسيح تألم بالجسد من اجلي، وبطرس الرسول بيقول لي عشان تقدر تحس بان محبة ربنا ليك قد ايه كبيرة، وان الخطية بتجرحه، فلما افكر في الموضوع ده اقول لنفسي هل يليق اني احب الخطية اللي دفعت المسيح للموت؟ كل ما يجيلي فكر الخطية اسأل نفسي هذا السؤال، هل صح ان انا احب الخطية اللي دفعت المسيح للموت؟ هل يليق ان تكون الخطية حلوة ليا ولذيذة ليا، بينما هي كانت سبب مرارة للمسيح اللي حبني؟ هل ده صح؟ هل يصح ان يعيش في الخطية اللي المسيح مات بسببي علشانها؟ اعيش انا وهو مات بسببها واعيش انا علشانها؟ لما تصور الرغبات والشهوات في حياة الانسان وتولع جواه كده ويلاقي الانسان نفسه مش قادر، فكر في الام المسيح قبل ما الشهوة تقعد تدي اشارات للقلب وتدي اشارات للارادة وتدي اشارات للفكر. لكن بص في شخص المسيح اللي تألم من اجلك عشان تاخد قوة انك تقول للخطية لا، وانك تقول للغلط لا. عشان كده كل ما بيقدر الانسان يرسم الام المسيح وجراحات المسيح قدام ذهنه وقدام عينيه ويتسلح بهذه النية وبهذا الفكر، كل ما الانسان ده بيقدر ما يخضعش للخطية وما يخضعش للتجربة وما يكفش عن ان هو يجاهد من اجل المسيح. عايز مزيد من القوة ضد الخطية ومزيد من النصرة، تطلع للمسيح باستمرار وبص للمسيح باستمرار، لان زمان الحياة الذي مضى اتكلم عن زمان الحياة الباقي وانت ما تعرفوش قد ايه تستغله صح، واتكلم عن زمان الحياة الذي مضى ده انت عارفه كويس، عارف قد ايه من حياتك عدى. اذا كان اللي جاي ما انتش عارفه، فاللي فات انت عارفه كويس. فيكفينا. المضى ده يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة، الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى قيد هذه الخلاعة عينها. يكفينا اللي فات ان احنا نبقى عملنا كل الحاجة اللي احنا عايزينها. يقدر الانسان يرضى بهذا القرار ان يقول من دلوقتي يكفيني الغلط اللي انا عملته كفاية ايا كانت الفترة اللي مضت، وابتدي اشوف حاجة جديدة اعملها. حاجة الجديدة دي هي ان يكون لي حياة جديدة في شخص المسيح. معرفش احس كده ان احنا حتى لو وقفنا دلوقتي 5 دقايق قدام ربنا عشان نقول له الكلمة دي، يكفينا الزمان الذي مضى واحنا بعاد وان احنا بنعيش في الخطية زي ما احنا عايزين، لكن ادينا يا رب ان احنا بقى نتسلح بنية الامك اللي تألمتها من اجلنا، من اجل ان احنا نعيش حياة جديدة نضيفة فرحانة. رابعا عدد 3، لان الزمان الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا ارادة الامم سالكين في الدعارة في الشهوات وادمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الاوثان المحرمة، الامر الذي فيه يستغربون انكم لستم تركضون معهم الى قيد هذه الخلاعة عينها، مجدفين الذين سوف يعطون حسابا للذي هو على استعداد ان يديم الاحياء والاموات. اذا كان بيقول كفاية الوقت اللي احنا قدناه في الخطية بكل انواعها وفي الشهوات بكل انواعها وفي اللذات بكل انواعها، فان احنا لابد ان احنا نغير مجرى الحياة او طريقة الحياة اللي احنا عايشين بيها، ان يبقى لنا طريقة جديدة اسلوب جديد، حتى وان كان العالم والناس اللي حوالينا والاصدقاء اللي حوالينا قد يستغربوا ليه احنا مش عايشين زيهم او ليه احنا ما بنكملش في الطريق اللي كنا ماشيين فيه قبل كده، ليه احنا ما بنعملش زي دي، لدرجة ان يقول تعبير لطيف اي لستم تركضون معهم. تركضون بمعنى ايه؟ بيجروا. شوف قد ايه الناس بتجري ناحية الغلط، بتجري يعني باندفاع وبسرعة. الناس لما بتروح ناحية الشهوة او ناحية اللذة بتروح بسرعة وباندفاع شديد جدا الى قيد هذه الخلاعة عينها. قيد يعني كثرة، والخلاعة اللي هي التسيب او عدم ضبط النفس. حيان هو استخدم اكسبريشن معروف جدا في اليوناني، قيد الخلاعة بمعنى مستنقعات الخطية. عارفين المية لما بتزيد لكن ما هياش مية جارية تعمل ايه؟ مستنقع يعني مية لكن مش جارية. المية اللي مش جارية دي تعمل ريحة عفنة مثلا، تلاقوا الحشرات بتكتر جدا في المية الراكدة دهية. الناس مفروض تجري لما تبقى عطشانة تشرب من النهر او من الماء الجاري من الماء الحي، لكن مشكلة الناس انها لما بتعطش بتجري وتندفع عشان تشرب من المستنقعات الخطية، من المية الراكدة المنتنة المعفنة، لكن هي عايزة تسد احتياجها باي طريقة، فبتروح تاخد من هذه الاماكن. ولو عايزين تعرفوا مستنقعات الخطية دي تمثل ايه في حياتنا او فيض الخلاعة لا يمثل ايه في حياتنا، ما هي صلاة الديسكو وصلاة الرأس وشرايط الفيديو وكل المتع والملاهي واللذات اللي الانسان بيجري عشان يشرب منها وفاكر نفسه انه حيرتوي فرح وسلام وحيرتوي لذة وانبساط منها، ما هي دي الا مستنقعات نتنة عكمة. يسيب المية النظيفة ويروح للمستنقعات دي علشان يشرب منها، والناس بتجري ناحية المستنقعات دي وبتندفع ناحية المستنقعات دي. لكن النفس اللي لقت آلام المسيح واللي حطت آلام المسيح قدامها ليها مكان تاني تشرب منه، ليها جنب المسيح المطعون اللي خرج منه نهر الحياة الروح القدس، ده اللي يبسطها وده اللي يفرحها وده اللي يمتعها وده اللي يريحها. العالم لما يشوف ان احنا ما بنشتركش معاه في اساليبه وفي طريقته وفي تفكيره وفي اغراءاته وفي اندفاعاته يستغرب ليه احنا ما بنعملش زيه. هما ما بيشوفوناش بنشرب من المياه النتنة والعكمة زيهم، لكن ما بيشوفوش احنا بنشرب منين. يعني هما ما بيشوفوناش من الجهة السلبية، لكن ما يعرفوش الجهة الايجابية. عشان كده بيستغربوا هما الناس دي بتتبسط ازاي، الناس دي بتتمتع ازاي اذا كانوش بيشتركوا معانا في اللي احنا بنعمله. فهنا بيقول يكفيكم الزمان الماضي اللي احنا طولنا فيه كتير قوي. وهم بيجروا ناحية المستنقعات دهيت بيشربوا منها والى فيض الخلاعة دهيت، مش بس بيعملوا كده لكن كمان مجدفين. مجدفين يعني ايه؟ مستهينين ومستهترين بالحياة الروحية. اما تيجي واحد عايش بالمزاج او بالانبساط او بالطريقة اللي هو عايشها بطريقة العالم، وبعدين يشوف واحد رايح يصلي او يشوف واحد بيدي وقت للخلوة او بيشوف واحد بيحاول ان هو يمشي في الطريق الروحي، استهزأ بيه. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ قبل عامل لي درويش، عامل لي معرفش فيها ايه، تعال اقعد معايا بس في الكافتيريا شوية وسيبك من درس الكتاب، تعال نلبسك شوية نعمل قعدة كده جميلة حلوة لطيفة، سيبك يعني على طول على طول على طول. يا ريت الانسان بس لما بيغلط بيغلط لوحده او بيحس انه غلطان، ده المشكلة انه كمان بيجدف على على الصح وبيقول عليه انه غلط. يوم خطورة الموضوع ده ايه بقى؟ الذين سوف يعطون حسابا في دينونة للذي هو على استعداد ان يدين الاحياء والاموات. تقول لي عشان نخاف؟ لا، مش علشان نخاف، علشان نصحى، عشان نعرف احنا بنعمل ايه ورايحين فين وحياتنا ايه معناها وايه وجودها وايه كل حاجة فيها. فإذا كان في دينونة للاحياء وللاموات اللي موجودين دلوقتي واللي ماتوا قبل كده، في دينونة عامة للكل، كل واحد سيعطي حسابا عن الطريقة اللي عاش بيها. هل عاش حياة فيها لوم ولا عاش في حياة نظيفة؟ عاش حياة فيها صح. موضوع ان واحد يقول انا ما عشت الصح لاني عندي اعذار، ابويا وامي ما ربونيش، المجتمع اللي انا فيه ما كانش مجتمع كويس، الظروف ما عرفش ايه، الاصحاب، كل دي اعذار خيبانة لا تستطيع ان تعطي تبرير لعدم صحة حياتي. لان الفرصة والرجاء الحقيقي موجود ان انا اتخلق من جديد واغير الظروف اللي حواليا من جديد واعيش صح، بس انا اللي ما كنتش عايز، مش انا اللي ما قدرتش، لا انا اللي ما كنتش عايز. يقول فانه لاجل هذا بشر الموتى ايضا لكي يبانوا حسب الناس بالجسد، ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. ايه موضوع بشرط الموتى دول؟ هي احنا ممكن نقول الايه دي بطريقه ثانيه، بشر الموتى حسب الروح. يعني الانسان الميت روحيا اللي احنا نقدر نسميه ايه؟ مين هو الميت الروحي؟ الخط. ان في بشارة لكل واحد ميت روحيا. كل واحد ميت بسبب الخطية. في بشارة لي. ايه البشارة؟ انك ممكن تقوم. طب تقوم ازاي؟ تقوم بانك تدين نفسك. طب الدينونة اللي انا بدين بيها نفسي ايه؟ هي حياة التوبة. تعرفين التوبة الواحد بيعمل فيها ايه؟ بيحاسب نفسه. بيحاسب نفسه يعني بيدين نفسه علشان يقوم روحيا، عشان يبقى له حياه جديده، عشان يبقى له اللي ميت حسب الروح لو دان نفسه حسب الجسد يحيا بالروح. لو قدم توبه يقبل ان هو يحيا بالروح. واذا كانت الدينونه اللي موجوده على كل الناس بسبب الخطيه هي ايه؟ بسبب الخطيه الناس كلها حصل لها دينونه، فحصل لهم ان هم مات. الموت الجسدي ده اللي حصل لكل الناس بتموت جسديا ليه؟ بسبب الخطيه. كل الناس حكم عليها بالموت الجسدي بسبب الخطيه. فدول يبانوا حسب الناس بالجسد. لكن حتى لو ان الموت فرع علينا زي كل الناس، لكن احنا الموتى اللي وصلت لنا البشارة لينا رداء. وان كنا حنموت زي بقية الناس حسب الجسد، لكن لينا رداء ان احنا ايه؟ نحيا بالروح لله. عشان كده لما يجي حد يقول انتوا اللي عمالين تتكلموا عن الرداء وان ليكم رداء في المسيح، لما انتوا بتموتوا زي ما اي حد بيموت. اي واحد مسيحي بيموت زي اي حد وثني حتى بيموت. يعني بتخشوا في الدينونة انتوا كمان. بقول له لا، احنا صحيح بنبان حسب الجسد زي بقية الناس وبنموت، لكن احنا لينا بشارة، احنا لينا فرحة، احنا قبلنا البشارة وقبلنا الكرامة دي وتجاوبنا مع البشارة دي وتفاعلنا معاها. عشان كده احنا احياء مع الله بالروح. الموت ده مش هيبقى نهاية لينا، مش هيبقى عقوبة لينا. وان كان بيمر علينا بالجسد، لكن لان احنا قبلين بشارة التوبة والكرامة وتفاعلنا مع البشارة اللي راحت لكل الموتى، لان الموت صار على كل الناس، فاحنا احياء بالروح. وده الرجاء الحقيقي اللي مفروض كل واحد فينا يعيشه، روح. وده الرجاء الحقيقي اللي مفروض كل واحد فينا يعيشه، انه يقبل البشارة مهما كان ميت في الخطية، مهما كان منتن في الخطية زي العابر اللي لي 4 أيام وقد انتن، لكن يقبل الكرازة فيصير حي. وعارفين يقبل الكرازة يعني ايه؟ العابر خرب ازاي؟ العابر بالضبط كده، سمع كلمة المسيح العابر هلم خارجا، سمع الكلمة قبلها وخضع ليها، خد قوة القيامة. مهما كانت متانة الخطية اللي انا فيها، ومهما كانت الحياة الغلط اللي انا بعيشها، لكن لو سمعت كلمة المسيح وقبلتها واستجبت ليها خرجت للحياة الجديدة. وانما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا وضحوا للصلوات. ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تقتل كثرة من الخطايا. كونوا مدركين بعضكم بعضا بلا دمدمة، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان الى ابد الابدين امين. اهمية قبول البشارة حتى للانسان الميت، ان نهاية كل شيء قد اقتربت. تقول لي ده بطرس قال الكلام ده من 2000 سنة وفين النهاية دي؟ ما شفناهاش. لكن في واقع الامر ان نهاية كل شيء بالنسبة لكل واحد فينا قريبة منه. كل شيء ايا كان هذا الشيء، نهاية العلم، نهاية المجد، نهاية الصحة، نهاية الجمال، نهاية المادة، نهاية العلاقات، نهاية المشاعر، كل شيء قد اقترب قريب، ما هوش بعيد. ما تفتكرش ان ده شيء بعيد عنك دلوقتي، لكن هو قريب. انت يجي قد يجي الان، قد يجي بعد 2 سنين، قد يجي بعد 20 سنة، لكن حيجي. فلكن نهاية كل شيء جاية. وعلى فكرة بطرس لما قال هذا الكلام، ان الرسالة دي كتبت حوالي 64 ميلادية، كان في حادثة مهمة جدا حصلت بعديها بكام سنة. عارفين اكبر حاجة ضربت شعب الله؟ كانت سنة 70 ميلادية، السنة اللي مهدد فيها اليهودية واتخربت فيها اورشليم واتهد فيها الهيكل وابتلت الذبيحة، وكل مجد اليهود ضاع في السنة دهية. فكان بطرس فعلا صدق وتنبأ بان المواضيع او موضوع نهاية العهد القديم كله ونهاية الشعب كله كان بقيلها حاجة قليلة جدا. نهاية كل شيء قد اقتربت، وان كانت رمز للدينونة العتيدة حتيجي على العالم. فتعقلوا. تعقلوا يعني ايه؟ لما واحد يقول لك ايه عقل، يعني حط الامور في وضعها الصحيح، خلي عندك رؤية صحيحة للامور، ما تخدعش نفسك، ما تضحكش على نفسك. تعقل بانك تضبط النفس، ما تقولش لا انا كويس وانا بعمل ايه، هو انا يعني خربت الدنيا. لكن خليك ليك الرؤية الصح لكل الامور اللي موجودة في حياتك، لاعمالك، لمشاعرك، لعواطفك، لسلوكياتك، لتصرفاتك، لانفعالاتك. فتعقلوا وضحوا. وكلمة اضحى يعني خليك واعي للامور اللي بتتم في حياتك وللي حواليك. في ناس ممكن ما بتنامش بالليل لكن ما هي صاحية، يقعد يسهر ويلعب ويضحك، لكن ده مش صاحي، ده نايم على نفسه برغم ان عينين فنجلة قد كده. عارفين الشيطان؟ الشيطان ما بينامش لكن مش صاحي. في فرق بين واحد صاحي يدرك الامور ادراك بوعي، وبين واحد بس عليه مفتوحة. اصحوا للصلوات، وعشان تقدر ترى الامور برؤية مظبوطة وعشان تبقى صاحي لنفسك، امسك في الصلاة كويس واطلب من ربنا ان ربنا يديك ارشاد، يديك حكمة، يديك وعي، يديك صحيان، يديك تعقل، يديك تركز. وعلى قد ما الانسان بينمي نفسه في حياة الصلاة، على قد ما الانسان ده فعلا بيبقى ماشي بالادراك الكامل ناحية كل الامور اللي موجودة في حياته. ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. قبل كل شيء عايز يقول ايه؟ قبل كل شيء، كلمة قبل كل شيء دي تشير الى ايه؟ برافو. مش مجرد الاهمية، ان مش دي اهم حاجة، لا، ده دي الاساس اللي هتبني عليه اي شيء قبل تعمله. قبل كل شيء يعني ده الاساس، الاساس المهم. لتكن المحبة الاخوية بعضكم لبعض، هي الاساس اللي بتتصرف عليه في كل تصرف وفي كل كلمة بتقولها وفي كل انفعال وفي كل ارتباط وفي كل شيء. محبة بشدة عشان تطلع نغمة جميلة. قلنا الوطن لازم يبقى مشدود شدة كويسة. ويقول ان المحبة دي تستر كثرة من الخطايا. اذا كنت هحط قاعدة ان المحبة هي اساس كل عمل هعمله وكل تصرف وكل سلوك وكل انفعال بنفعل بيه مع الناس هبنيه على اساس المحبة، فالمحبة دي بتستر كثرة من الخطايا. سواء الآية دي تنطبق على ربنا او تنطبق عليا انا، لان ربنا بيحبني بيعمل ايه؟ بيغفر خطاياي الكتيرة او غلطات الكتيرة. وبرضه بتنطبق عليا ان محبتي للاخرين تخليني اغطي على الاخرين، ما اصبحش الاخرين، ما عريش الاخرين، ما شمتش في الاخرين، لان محبتي للاخرين تخليني اسطر عليهم. الناس باستمرار بتغلط كتير وبصفة مستمرة بتغلط. ممكن استغلال سيء، حد يستغلني استغلال سيء، ممكن حد يخدعني، ممكن حد يحتد عليا، ممكن ما يرضيش عني، ممكن يتهكموا عليا، ممكن يختبني يسببني خسائر، يغضب عليا يكشر عن انيابه، ممكن يعضني، ممكن يتلعني. اساءات الناس كتيرة، لكن تصرفي تجاه الاساءات اللي جاية من الناس. يوم المحبة تستر كثرة من الخطايا، هي بتستر الخطية، لكن المحبة لا توافق على استمرار الايه؟ الخطايا. مش معنى اني حط على خطايا الاخرين هي اني موافقهم على ان هم يستمروا في الخطأ وفي الخطية، لا، انا حط عليهم مش هفضحهم مش هدلهم مش هعاقبهم، لكن مش معنى كده اني اسيبهم ماشيين زي ما هم ماشيين. يقول اصل المحبة تستر كثرة من الخطايا. ممكن اوضح، ممكن اعاقب، لكن ايضا توبيخي وعتابي يكون من خلال الايه؟ المحبة ليهم. مش معنى ان انا اسطر خطية واحد زي ما بعض الناس بتعمل، حبيبك يبلع لك الزلط، لا، اني مش هبلع الزلط واقول اصل هو عمل العملية دي واديها صورة جميلة بالرغم انها خطأ ومشوهة. لا، الخطأ يتقال عليه خطأ والصح يتقال عليه صح، مهما كان درجة اللي بحبه. اصل ساعات لو احنا بنحب ناس معينين والناس دول فيهم غلط نسكت قدام الغلط بتاعهم عشان ما ينزعلهمش وما يزعلوش منا ونفقد العلاقة اللي بيننا وبينهم. دي مش محبة حكيمة، ده مش ستر للخطية. مش معنى كده ان انا اظهر اخطائهم بصورة جميلة واقول يعني عن الشر خير وافوت لهم وغير. يقول كده في سفر اشعياء خطيرة: ويل للذين يقولون للشر خيرا. يا ويل الانسان اللي يقول على الشر ده خير، ده حاجة كويسة. الشر لازم يتقال عليه شر، لان احنا لو عملنا كده ومدققناش احنا نفسينا هنتساهل مع الغلط وهنتساهل مع الخطية والعملية هتبقى سايبة. المحبة تصفح مثل الله ومن الله. حتى الصفح اللي انا بخطر بيه ده مش من ذاتي، ده انا باخده من ربنا بوصية ربنا وبقوة ربنا. عشان كده المحبة الحقيقية اللي مبنية على اساس الله هي اللي تقدر تسامح، وبتسامح بحكمة على اساس سليم، مش على اساس ان الانسان اللي انا سامحته ده يستمر في الغلط بتاعه. المحبة الحقيقية الصح هي اللي تتحاشى تعطي للآخرين فرصة ان هم يغلطوا. خدوا بالكم الحتة دي، لان ساعات في الاصدقاء او بين الاصدقاء بعضهم وبعض يحسوا كده يعني ان الصديق هو اللي بيساعدني ان انا ايه اغلط، بيديني فرصة ان انا اعمل اللي على مزاجي. لا، مش ده الصديق او مش دي الصداقة، ان احنا نسهل لبعض الغلط بتاعنا. لكن الصداقة هي اني امنع الغلط من حياة الاخرين، ما خليش في حياة الاخرين عثرة تخليهم يغلطوا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو واحد عنده حصان، وساعات الحصان كده يعني مخه يقفل، يجي عند مكان معين او يشوف منظر معين وتلاقيه جيد ويرقص ويخبط. لو انا عايز اعدي الحصان ده في السكة، حاجة من الاثنين، لان اشوف له سكة تانية ما يعديش بيها عن اللي بينرفزه ويغفره فاجنبه موضوع النرفزة والهياج، لان اعود الاطف فيه لحد ما اعبر بيه النقطة اللي بتضايقه، النقطة اللي بتتعبه، بحكمة وبحب وبملاطفة. لكن انا عارف انه بيتعب من النقطة دي، من الكلمة دهية، من المنظر ده، من المكان ده، وافضل كل مرة اوديه هناك واعطره واتعبه واخليه يغلط، انا ما بحبهوش. تقول اصل هو لازم يعدي من هنا، لازم يعمل كده، لازم يقابل دول. المحبة هي اللي تخليني اساعد الانسان، مش بس ان انا اسطر له الخطايا بتاعته، لكن كمان اساعده انه ما يعودش للغلط، انه ما يفضلش عايش في الغلط. عشان كده وبخ، ولكن وبخ برفق مش بدينونة، وبرقة زي ما بتوبخ نفسك. واذا كنت عايز تعالج اخطاء اخوك، عالج اخطاء اخوك كما لو كنت بتعالج نفسك. فاذا كنت انت تحب تيجي تتعالج، ان اللي عايز يدمج لك الجرح يدمج لك الجرح بحنية وبرقة ومش بعنف، اذا كنت انت تقبل لنفسك كده ايضا وانت بتعالج جراح اخوك، عالجها برفق كما انك بتعالج نفسك بالظبط، مش بروح الانفعال، لان روح الانفعال بتعني بصيرة الانسان وبتخلي ايدين قاسية وناشفة وبتضغط اكتر من اللازم، فكتير بيهلكوا بسبب عدم حكمة معالجة الاخرين ليهم. فهنا بيقول ان المحبة تستر كثرة من الخطايا. يبقى في النهاية خد بالك من نفسك، تعقل واصحى، تعقلوا واصحوا، صلوا، حبوا بعض، اسطروا على بعض، لكن مش بمعنى انكم تغطوا خطايا بعض وتسيبوا الخطايا موجودة، لكن ساعدوا انكم تمشوا بعض، تمشوا في سلام وفي صحة وفي طهارة في نقاوة. يقول بردك اذا كان الوقت قريب فعلينا ان احنا نضيف بعض، مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة. المحبة باستمرار محبة مضيافة، تحب الضايف، تخدم، تكرم التنين. اضايف التنين في اللي عندي. اذا كان معنى الضيافة ان انا بدخل واحد في بيتي وفي اوضتي وعلى كرسية وعلى الحاجات اللي عندي، فاقدر انا اضيف الاخرين باني اشركهم في الحاجات اللي عندي، مش علشان اعيرهم واقولهم ان انا احسن منكم وامكانياتي اكتر وحصرف عليكم، لكن انا بضيفهم من اجل ان انا بحبهم وعايز اشركهم في اللي عندي. كان تملي المسيح لما تقرأ الاناجيل يسأل السؤال ده، اين هو موضع راحتي؟ فاكرين لما بعت يوحنا وبطرس علشان يعدوا الفصح، قال لهم روحوا هتلاقوا واحد حامل جرة، اسألوه. السيد بيقولك اين هو موضع راحتي حيث اكل الفصح مع تلاميذي. اذا كان المسيح ظهر بهذا المظهر انا لازم اضيف او اضيف الناس اللي حواليا. مش لاقي حد او لقيت حد محدش بيعبره ومحدش بيكلمه ومحدش بيهتم بيه، ممكن انا ضيفه عندي على حساب وقتي وعلى حساب مزاجي وعلى حساب مشاعري، اهتم بيه اكلمه الطفه اسليه اضيف الاخرين. ما قلتش انا ما افرضش نفسي على حد، انت ما بتفرضش نفسك على حد، انت بتقول اتفضل، اذا تفضل قدمله واذا ما تفضلش هو حر. لكن المشكلة ان احنا الكلمة اللي كل واحد عمال يقولها اصلا ما افرضش على نفسي على حد، مش عايز اتعرف على حد، اللي عايز يتعرف عليا يجيلي، لما يجي هم يجي يكلموني، هم اللي يجوا يسألوا عني. لا، المحبة الحقيقية هي المحبة المضيافة اللي ترحب بالكل وتشرك الكل في الامكانيات اللي عندها. يقولوا الضايف بلا دمدمة. ايوه يكون ايه؟ اي حلو السؤال ده. اذا كان اللي حضيفه ده هيسبب مشكلة ليا، اضيفه ولا ما ضيفهوش؟ من نفس الكلام اللي انا لسه قايله دلوقتي باول الآية، فتعقلوا. تعقلوا يعني ايه؟ اذن الامور صح. اذا لقيت ان المشكلة اللي هيسببها تختص بخلاصي، لا، ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر ايه؟ نفسه. اذا كانت الخسارة دي هتسبب ليا خسارة روحية مش حضيفه، دي مش مسؤوليتي في هذا الوقت، مش امكانياتي. لكن لو ضيافتي دي هتسبب ليا خسارة مادية زي شوية وقت، او ان انا هتحرم من لعبة انا كنت عايز العبها علشان اقعد اكلمه، اوكي، دي حاجة ممكن التضحية ايه بيها. فعشان كده لازم نقول تعقلوا، احب الناس ولكن احبهم بحكمة، زي ما قلت حصر على الناس لكن حصر على الناس بايه؟ بحكمة، مش ان انا اتخليهم يتمادوا في الغلط بتاعهم. عشان كده طب اجيب الحكمة منين؟ هو قال لنا صلوا، صلوا عشان ربنا يديكم العقل واستحيان ان انتوا تبقوا صحيين وواعيين لكل الامور اللي بتتم واللي بتجري حواليكم، ما بقاش فريسة سهلة لاي حد وكله تحت هدف او شيء يسمى روحي، بينما هو في واقع الامر ملوش اي علاقة بالحياة الروحية. كبنت خليك صاحية وكرجل خليك صاحي للي بيحصل حواليك. ايوه مش سامع، علي الصوت. احنا قلنا الحاجات ده هي لا بتبعدي عن ربنا، لا، يبقى في حاجة غلط محتاج لتصليح انا وهو. لكن لو بيضايقني او بياخد مني حاجة ما هياش روحية، يعني في ناس مثلا ما ترضاش تضايق الناس او تدخل الناس في بيوتها، يحسن حيوات تاخد سجادة هتقوم تنظفها، مش مشكلة. فعلى حسب الموضوع او على حسب اللي هيسببه. عشان كده يقول بلا دمدمة. دمدمة يعني ايه؟ انت ممكن تدخل واحد اهلا وسهلا انت شرفتنا، لكن من جواك انت هتقوم تمشي. تفضل بالبيت بيتك، لكن من جواك بس اوعى تتحرك من الحتة اللي انت فيها. يعني دي الدمدمة الداخلية. احنا شاطرين جدا في الكلام وفي الترحيب بالناس، لكن من جوانا ايه؟ ده وضع اخر. ليكن كل واحد بحسب ما اخذ. وحط خط تحت كلمتين كل واحد، عايز يقول ان كل واحد فينا اخذ. محدش يقدر يقول انا ما خدتش. في حاجه انت خدتها، في حاجه ربنا اداها لك، في موهبه ربنا اداها لك. اوعى حد يقول اصل ربنا ما ادانيش حاجه، ما خدتش حاجه من ربنا. لو قلت كده انت بتكذب على نفسك وبتضحك على نفسك، لان ما من حد الا وربنا اداله موهبه في امر ما وفي موضوع ما. فالمحبه تخدم بالمواهب اللي ربنا اداها لنا. ليكن كل واحد بحسب ما اخذ موهبه يعمل بها ايه؟ يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين. اعرف ان اللي عندك انت وكيل عليه، ده مش بتاعك. ربنا اداك امكانيات ماديه، دي مش بتاعتك انت وكيل عليها. ربنا اداك امكانيات عقليه، دي بتاعت ربنا وانت وكيل عليها. ربنا اداك امكانيات روحيه، كلمه وتعزيه ومعرفه، دي مش بتاعتك، دي امكانيات ربنا جعلك وكيل عليها. عشان كده سواء كان اداك علميه او ماديه او روحيه، اخدم بيها الاخرين، اخدم بيها الاخرين. كل واحد عنده حاجه ومحدش يقول ان انا ما خدتش. وخليك وكيل صالح، وكيل امين مش غير امين. الوكيل الغير امين هو اللي ينكر ان ما عندوش، يقول انا ما عنديش، ينكر ان عنده شيء، يقول انا ما خدتش. او الوكيل الامين اللي ياخد ويخنفر ما يرضاش يطلع. الوكيل الغير امين هو اللي ياخد ما يرضاش يطلع للاخرين، مش عايز يخدم التنين باللي ربنا ادهوله، وينسى ان دي نعمة الله المتنوعة. نعمة يعني دي عطية الله المجانية. اذا كان ربنا اداني امكانيات روحية مش لاني احسن من غيري او انا مستحق، اذا كان ربنا اداني امكانيات مادية مش لاني احسن من غيري ولا انا مستحق، او اذا كان اداني امكانيات علمية ومعرفة مش لاني احسن من غيري، لكن دي نعمة يعني عطية مجانية ربنا ادهاني مش علشان ذاتي لكن علشان اخدم بيها الاخرين. ان كان يتكلم احد فكأقوال الله. او حد عنده موهبة كلام، فالكلام اللي يقوله ينبغي ان يكون ده كلام مين؟ ربنا. وخدوا بالكم دي مهمة للخدام، ان الكلمة اللي تقولها تبقى كلمة ربنا مش كلمتك انت، مش شطارتك انت. وان كان يخدم احد فكأنه من قوة يمنحها الله. اللي بيعمل نشاط، اللي بيعمل حفلة، واللي بيعمل رحلة، واللي بيعمل نادي، واللي بيعمل مشروع، ده مش من ذكائه ومن قدرته لكن من قوة ربنا منحها ليه. ليه بقى؟ لكي يتمجد الله في كل شيء. مجد الله ده الهدف الاساسي من كل خدمة ومن كل محبة، ان الله يتمجد. مش بس الهدف الاساسي، وكمان الهدف الاسمى الاعلى اللي احنا عايزين نوصل له كلنا. يعني ايه يتمجد الله؟ يعني يبان ان الله في محبته وفي رحمته وفي غناه وفي قدرته بيحب الكل، والكل يعرف المعلومة دي ويتمتع بيها ويفرح بيها ويخش في شركة وفي علاقة بينه وبين الله. اهو كده الله يتمجد، مش الخادم اللي عمال يمجد نفسه. انا قلت موضوع محدش قاله زيي، وقدت المناقشة بطريقة احسن من غيري، وعملت المؤتمر معرفش بشكل ايه، وقلت الفكرة الفلانية، وعايز كل الناس تعرف ان فلان هو اللي عمل كده. لا، هدف الاسمى والهدف الاساسي من كل شيء الانسان بيعمله هو ان الله المجد اعلان صفات الله، محبته ورحمته وقدرته وغناه اللي الناس مش قادرة تعيشها ومش قادرة تحسها ومش شايفاها. دي وظيفتنا ان احنا نعلنها علشان الناس تعرفها وتحب ربنا وتتمتع بيه ويكون ليها علاقة بيه. اللي كمان بيحط الهدف ده لكل عمل بيعمله في حياته، مش بس في الخدمة في الكنيسة لكن حتى في الكلية اللي انا بدرس فيها، ان انا عايز انجح مش عشان يقولوا فلان الفلاني جاب امتياز، لكن يقولوا فلان الفلاني اللي هو ابن ربنا واللي عايش مع ربنا واللي ليه علاقة بربنا هو اللي عمل كده عشان يتمجد ربنا ويظهر صورة ربنا في البيت اللي انا بعمله، في الاسرة اللي انا بكونها، في الشغل اللي انا بشتغله. هدفي ان الله يتمجد في كل شيء، في الدايرة الصغيرة والدايرة الكبيرة، ان الكل يعرف ربنا. لو ده صدقوني الهدف من كل عمل بنعمله، شوفوا مدى اتقاننا ومدى تمتعنا. ما تبقاش بيوتنا بيوت خربانة مخوخة، ما تبقاش بشغلنا وشغلنا عبارة عن خناقات وصراعات واحقاد وكراهية، لكن احنا نعمل كل حاجة من اجل مجد الله. لكنا عملنا كل حاجة صح واتمتعنا بكل حاجة صح. يحط ده هدف في حياته، هدف اساسي وعالي، مجد ربنا ده مش ممكن يتكسف ابدا، مش ممكن ياخده. لكن اللي بيحط دوافع او بواعث اقل من كده او ادنى من كده او غير كده او اهداف خاطئة، عايز يمجد ذاته وعايز هو اللي يظهر،